بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد عندك؟ حسنا. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المسائل التي تتعلق بالباب الثاني من كتاب التوحيد 13، أي المسألة 13، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. وهذه المسألة تنبيه على ما يحدث عند كثير من الناس من الذكر المجرد للا إله إلا الله دون الاعتقاد لها والعمل بمقتضاها. وقد ذكرنا أصناف الناس في هذه الكلمة منهم من يقولها بلسانه غير معتقد لها بقلبه، ومنهم من يعتقد هذه الكلمة أنها حق ولكن لم يقلها بلسانه، ومنهم من يعمل بمقتضاها ويقول هذه الكلمة بلسانه ويعتقد ما تدل عليه. فلا بد من مطابقة القلب واللسان والجوارح، لا بد من مطابقة القلب واللسان والجوارح. وهذه المسألة قد تكررت معنا كثيرا. المسألة 14، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. التأمل قد ذكرنا معناه، فمن يأتي بمعنى التأمل؟ ما هو التأمل؟ أن تتأمل الجمع بين أن الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيسى كلاهما عبد الله ورسوله. نعم، التثبت في النظر. وما الفرق بينه وبين النظر؟ أن التأمل يلزم فيه طول المدة بخلاف النظر، لا يشترط أن تكون المدة طويلة فيه. أحسن. وهذا التأمل في الجمع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيسى عليه السلام في كونهما عبدي الله ورسولي، وهذا فيه الإشارة إلى نفي التفريط والإفراط، فأصناف الناس في النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: طرفان ووسط، كما أن أصناف الناس في عيسى ثلاثة: طرفان ووسط. فالطرف الأول هو التفريط، والتفريط معناه التقصير والجفاء، يفرط في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق عيسى. أما التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام فله مظاهر، فمن مظاهره البعد عن السنة باطنا وظاهرا، وكذلك من مظاهر التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام رد الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك أيضا الاستهزاء بالسنة، ومن ذلك أيضا هجر أهل السنة والطعن فيهم، ومن ذلك أيضا إحداث شيء مما ليس في دين الإسلام في دين الإسلام، ومن ذلك أيضا من صور الجفاء ومظاهر التقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجانب الأول سلكه فئام وهم متفاوتون في التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من فرط تفريطا كليا بحيث إنه قد رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه كلي. ومنهم من فرط تفريطا جزئيا، وذلك بترك بعض السنن وعدم العمل بها لمصلحة أو لأخرى. أما الطرف الثاني فهو الإفراط، والإفراط هو الغلو والإطراء. فهناك صور كثيرة في إغراء أو إطراء النبي عليه الصلاة والسلام والغلو فيه، من ذلك إشراكه في علم الغيب، أنه يعلم شيئا أو يعلم الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فمن يشرك مع الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علم الغيب فقد غلا في النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صور الإفراط ومظاهر الغلو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله عز وجل، ومن ذلك جعل قبره وثنا يعبد، ومن ذلك أيضا المدح بإنزاله منزلة الألوهية أو الربوبية في الشعر أو النثر، ومن ذلك أيضا الحلف به عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها مظاهر تدل على الغلو وعلى الإفراط في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر من ذلك. ليحذر من جانب التفريط وكذلك الإفراط. والناس في عيشة طرفان ووسط كما مر معنا، منهم من فرط في حقه، ومن مظاهر التفريط في حق عيسى عدم القول برسالته بأنه رسول، ومن ذلك بأنه ولد زنا والعياذ بالله، ومن ذلك أيضا عدم طاعته واتباعه، ومن ذلك أيضا التجرؤ على قتله كما فعلت يهود. وأما الطرف الثاني، طرف الإطراء والغلو، فله مظاهر من ذلك ادعاء عيسى بأنه ابن الله أو بأنه ثالث ثلاثة أو إشراكه فيما هو من خصائص الله عز وجل كالألوهية، وهذا كله كان عند النصارى. والوسط بين الإفراط والتفريط هو العدل، أن يثبت له بالرسالة وألا يعبد من دون الله عز وجل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. المسألة الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. الاختصاص هنا اختصاص نسبي وليس اختصاصا مطلقا، فإن آدم عليه السلام قد كان بكلمة الله عز وجل، قال الله له ماذا؟ كن. فكان آدم عليه السلام، لكن هذا الاختصاص اختصاص نسبي بالنسبة لخلقة النبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ممن وجد وخلق بسبب، وهو ماء أبيه، وهو ماء أبيه. أما عيسى فلم يكن عنده هذا السبب، بل إن الله عز وجل خلقه بهذه الكلمة، فظهر اختصاص عيسى على غيره. المسألة السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، وهذه مرت معنا، أن تعلم بأن عيسى عليه السلام هو روح من عند الله سبحانه وتعالى، أي من قبل الله جل وعلا، من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. المسألة السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وهذا الفضل أنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. والإيمان بالجنة والنار واجب وليس بمستحب، لأنه من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب، ولأنه من الإيمان باليوم الآخر. وتعلمون منزلة الإيمان بالغيب واليوم الآخر، ركن من أركان الإيمان. فهنا جعل الإيمان بالجنة والنار شرطا في دخول الجنة، فمن لم يؤمن بالجنة والنار هل يدخلها؟ لا يدخلها، ولا يستحق هذا الفضل وهذا الثواب. ولعظيم أمر الإيمان بالجنة والنار يظهر لنا عظم الإيمان بالجنة والنار، أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قرنها أو قرنه بالشهادتين، قرنها أو قرنه بالشهادتين. المسألة الثامنة عشرة، معرفة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ له معنى يذكر هذا المعنى على وجهين. الوجه الأول على ما كان من العمل الصالح وإن قل، على ما كان من العمل الصالح وإن قل، وإن كان ذلك العمل الصالح قليلا. الوجه الثاني على ما كان من العمل السيء وإن كثر، ما دام التوحيد موجودا. إذن ماذا يعني على ما كان من العمل؟ أن يدخل الجنة على ما كان من العمل عندك، على ما كان من عمل صالح وإن قل، أو عمل سيء وإن كثر. أحسن. المسألة التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان، أن الميزان له كفتان، وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد، ولكن المعتمد ما في حديث البطاقة، ما في حديث البطاقة، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد في وصية نوح لابنه، في وصية نوح لابنه. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميزان له إيش؟ كفتان. الكفة التي توضع فيها السجلات المليئة بالخطايا والسيئات، والكفة التي توضع فيها بطاقة لا إله إلا الله. وهل ورد شيء في سعة الكفتين؟ هل ورد شيء في سعة الكفتين؟ الجواب نعم، فقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعت. وقد روي هذا الحديث موقوفا على سلمان، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، له حكم الرفع. فانظر الآن إلى هذه السعة العظيمة، الحديث صححه العلامة الألباني، هذه السعة العظيمة للكفتين تسع السماوات والأرض، ولذلك جاءت النصوص في ذكر السماوات والأرض، في ذكر السماوات والأرض أنها هي التي تقابل لا إله إلا الله، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكفة تسع السماوات والأرض. أنتم معي؟ طيب أسألكم، سعة الكفتين هل ورد فيها شيء عندك؟ حديث سلمان، أحسن، لوسعت. طيب وأيضا نلحظ من أدلة أخرى هذا المعنى، من أي دليل؟ حديث البطاقة ما فيه السماوات والأرض، حديث عبد الله بن عمرو في شأن ماذا؟ كلاهما حديث عبد الله بن عمرو في شأن وصية نوح لابنه، ذكر أن السماوات والأرض لو كنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فقال تتعرف من خلال ما ورد في الأحاديث أن الميزان له كفتان، أن الميزان له كفتان. المسألة العشرون، معرفة ذكر الوجه، ذكر الوجه. الوجه صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، الذاتية الخبرية، وهي صفة ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ثابتة هذه الصفة لا تنكر. وقد وصف الله عز وجل وجهه بثلاثة أوصاف، وصف وجهه بثلاثة أوصاف: الوصف الأول البقاء، الوصف الثاني الجلال، الوصف الثالث الإكرام. وهذه مذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الصفات لا شك أنها عظيمة، تبين لك عظم هذه الصفة، عظم هذه الصفة. وصفة الوجه صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت لله عز وجل صفة الوجه كما أثبتها لنفسه من غير أن تكيف أو تشبهه بخلقه أو تمثله به أو تعطلها وتحرفها وتقول ليست هي صفة حقيقية، وإنما معنى الوجه معناه الثواب، معناه الجهة إلى آخر ذلك. كل هذا من التعطيل لهذه الصفة، فوجب إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولها مسائل كثيرة تجدها بإذن الله عز وجل في كتب العقيدة. انتهينا من الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، وهو يبين لنا فيما ذكر من الأدلة فضل التوحيد. فالتوحيد عظيم شأنه، عظيم قدره، هو مفزع أعداء الله وأولياء الله عز وجل، مفزع أعداء الله وأولياء الله. أما أعداء الله فكما قال الله عز وجل عنهم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن فزعوا إلى التوحيد، لجأوا إلى التوحيد لينجيهم الله عز وجل. فالتوحيد مفزع الجميع، مفزع الأعداء والأولياء. أما الأولياء فإن الله عز وجل قد أخبر عنهم بأنهم يفزعون إليه أو إلى ذلك التوحيد، يفزعون إلى التوحيد في حال الشدة وفي حال الرخاء، وهو الذي ينجيهم من شدائد الدنيا وكرب الآخرة. ولا تنسى أيضا أن للتوحيد أثرا على النفس والقلب. إذا أصبت بكرب فلجأت إلى ذكر الله عز وجل بالتوحيد، تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. التوحيد هذا فيه تفريج للكرب بإذن الله عز وجل، كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما